إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وما زلنا فيما يتعلق بالوضوء بعد أن بينا صفة الوضوء على وجه الإجمال، ثم بينا أحكام بعض الأعمال في الوضوء. قال رحمه الله: باب تفريق الوضوء. باب تفريق الوضوء. والمراد بتفريق الوضوء هو التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل، بأن يغسل بعضها ويسكت، ثم يغسل بعضها ويسكت، حتى يغسل كل الأعضاء التي أمر بها. الفواصل، التفريق الفواصل، الفواصل في غسل الأعضاء، ده حكمها إيه؟ حكمها إيه؟ لو إنك أنت بتتوضأ والتليفون رن بجيبك، وأنا بسمي التليفون ده قاطع الطريق الآن، من قطاع الطرق الحديثة التليفون، يبقى الرجل قدام باب الجامع، باب الجامع هيخش أهو، يجيله تليفون، يجي في الساق يتكلم في التليفون بره وتضيع عليه الصلاة، ويبقى في الصلاة في الجامع وتقام ستقام الصلاة، يجي تليفون يجي طالع متكلم على باب العتبة الجامع، تروح منه ركعة وركعتين ممكن فاتوته الجماعة كلها. وانت بتتوضى لو التليفون رن وطلحت رديت، امتى تكمل الوضوء وامتى تبدا من جديد؟ ادي المراد بايه؟ بتفريق الوضوء. تفريق الوضوء يسمى عند الفقهاء الموالاه. التفريق ضد الموالاه. التفريق اغسل عضو واستنى شويه، وبعدين اغسل الثاني واستنى شويه. الموالاه معناها التتابع، اغسل الاعضاء كلها ورا بعضها بدون فواصل طويلة، بدون فواصل، اسمها الموالاة. ما حكم الموالاة في الوضوء؟ ما حكم الموالاة في غسل أعضاء الوضوء؟ قال بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وإحنا سبق معنا ويل للأعقاب من النار، لما جماعة كانوا مستعجلين ووصلوا المية يتوضم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أعقابهم إيه؟ تلوح. وقلنا أنت لما بتغسل إيديك في فرق بين الحتة اللي انبلت والحتة النشف واضحة، ها؟ فالرجل هذا توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، حتة كده قد ظفر الصبع نشفة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء. لما قالوا إيه؟ ارجع فأحسن وضوءك، ما قالوش ايه ارجع فتوضى من جديد، قال له ارجع فاحسن ايه وضوءك. يبقى هو توضى وجه، يبقى في فاصل اهو، هيرجع تاني ايه يغسل الحته دي، يبقى هنا ايه تفريق الايه تفريق الوضوء. قال هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر فيه بالإحسان لا بالإعادة، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو. يعني أنت رجليك في حتة ناشفة، روح اغسلها، روح اغسلها. قال الإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو، وبه أي بجواز التفريق، بجواز التفريق. قال أبو حنيفة فعنده لا تجب الموالاة في الوضوء، عند أبي حنيفة رحمه الله لا تجب الموالاة، يجوز ليه؟ يجوز التفريق، يجوز التفريق. استدل أبو حنيفة بالحديث ارجع فأحسن وضوءك، واستدل به القاضي عياض رحمه الله على خلاف ما استدل به أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحسن الوضوء، ما قالوش أعد الوضوء. القاضي عياض بيقول لا، الحديث يدل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. يبقى ايه لما قال له ارجع فأحسن وضوءك، يعني توضى من جديد وتوضى كويس، انت كده لما تركت قدر ظفر، قدر ظفر ما غسلتوش، انت ما احسنش الوضوء، فارجع توضى كويس واغسل كويس عشان تحسن الايه، عشان تحسن الوضوء. يبقى استدل أبو حنيفة بالحديث على عدم وجوب الموالاة، واستدل به القاضي على وجوب الايه الموالاة. وما ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله من وجوب الموالاة هو الراجح، لأنه إن كانت هذه الرواية ارجع فأحسن وضوءك تحتمل ما فهمه أبو حنيفة من عدم وجوب الموالاة، وتحتمل ما قاله القاضي عياض من وجوبها، فقد روى أبو داود بعد أبواب أو بعد كم حديث روى رواية أخرى فيها التصريح بالأمر بالإعادة. قال عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. يبقى الرواية الثانية دهيت فيها التصريح بأن أمر إيه؟ أن يعيد الوضوء، وفيها التصريح بأن الرجل كان إيه؟ كان صلى كمان، يعني توضأ وترك قدر إيه؟ ظفر في قدم لم يغسله وصلى، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع أعد الوضوء والصلاة. يبقى اللي يسيب قدر ظفر من أي عضو من أعضاء الوضوء ما غسلهوش، وضوء باطل وصلاته ايه باطلة. فهذه الرواية الثانية فيها التصريح بالإعادة بالصلاة، ولذلك قال الشارح في شرح الرواية الثانية وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة، لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة، وهو أي ماذا الذي وجوب الموالاة مذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له. يبقى الجمهور جمهور الفقهاء على وجوب الايه الموالاة، أبو حنيفة رحمه الله وحده هو اللي قال لا تجب الايه الموالاة. يبقى حضرتك بقى تفهم انك انت لو كنت بتتوضى غسلت يديك وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وعرض لك عارض تركت الوضوء، سواء كان التليفون او العياد ندولك في اي حاجة في البيت عايزينك فيها، وطال الفصل، وطال الفصل 5 دقائق 10 دقائق، يبقى هنا ايه يجب ان تعيد الايه الوضوء، تستأنف من الاول. لكن لو طلعت التليفون السلام عليكم السلام وانت فينا في الجامع طب انا جاي لك خلاص كمل وضوءك، يبقى التفريق ان يطول الفصل، اذا طال الفصل بطلت الموالاة، والموالاة شرط من شروط صحة الوضوء، الموالاة شرط من شروط صحة الايه الوضوء. ثم لما تكلم عن الوضوء وما يتعلق به أتبع ذلك بأبواب في بيان نواقض الوضوء، بيان نواقض الوضوء. فقال رحمه الله: باب إذا شك في الحدث. إذا شك في الحدث، أنا كنت متوضي أو أنا يا ترى أحدثت أم ما أحدثتش، الشك في الحدث ده حكمه ايه؟ قال: باب اذا شك في الحدث حكمه ايه؟ قال: عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل اليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الرواية الأولى: شكي على البناء المفعول من الشاكي ما تحددش، شكي يبقى الفاعل مش ايه مش مذكور، يبقى قدمت شكوى من اشتكى لم يصرح بما ايه بالشاكي، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، أن يخيل إليه هل أحدث أم لا، هل أحدث أم لا، شاكك أحدث أم لا مش متأكد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل، أي لا ينصرف ولا يخرج من صلاته حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه حتى يعلم وجود الحدث ويتيقن أنه أحدث، ولا يشترط سماع الصوت ولا شم الريح. يعني فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مش المراد به حقيقة الصوت أو حقيقة الريح، لا، المراد به الايه اليقين، لا ينفتل حتى يتيقن أنه أحدث. ما دمت في مرحلة الشك أحدثت لم تحدث، استمر في إيه؟ في صلاتك. قال: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. إيه هي القاعدة هي؟ أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن أو يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. الأشياء باقية على ما هي عليه حتى يثبت يقينا ما ينافيها. مثال: أنا الآن متوضي للمغرب وصليت وقاعد انتظر العشاء، انا ما دخلت الحمام، طب أنا أحدثت أم لم أحدث؟ أنا مش فاكر أحدثت أم لم أحدث. أنت متوضي وصلت المغرب، أنت تشك هل أحدثت أم لا، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت متوضي، تبقى الأشياء على ما هي عليه حتى يثبت ضدها. أنت صلاة المغرب متوضي وقاعد من المغرب تستنى صلاة العشاء، ها؟ يقينا ما دخلش الحمام، لكن الشك في الحدث أحدثت أم لا، فأنت على وضوئك حتى تتيقن. نعكس المسألة، أنت بعد صلاة المغرب أحدثت، وبعدين قلت لسه فاضل العشاء زمان، خليني قبل العشاء إيه أقوم أتوضى، خليني قبل العشاء أقوم إيه أتوضى، فلات العشاء شكيت. أنت فاكر الحدث، أنت فاكر أن أنت بعد المغرب أحدث، بس شكيت أنت قمت توضيت ولا ما قمتش توضيت. كأنك مثلا تكون العادة عندك أنك أنت إذا أحدثت تتوضأ، العادة عندك إذا أحدثت إيه توضأت، بس المرة دي أنت كسبت شوي، قلت في إيه في فترة على العشاء، فلما لات العشاء صرت تشك يا ترى أنا توضيت بعد الحدث ولا ما توضيتش. يبقى الأصل إيه؟ الأصل الحدث، ها؟ لأنك أنت شاكك في الوضوء، يبقى الأصل الحدث. يبقى إذا شكيت في الحدث وأنت متوضي يبقى الأصل إيه؟ الوضوء، وإذا شكيت في الوضوء وأنت محدث يبقى الأصل إيه؟ الحدث. هذه هي القاعدة التي يقول فيها الشارح: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. قال: ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. يعني أنت وانت في الصلاة شكيت، استمر في الصلاة لا تلتفت للشك، وبعد الصلاة برضه أنت شاكك توضئ أحدثت ولا، استمر على طهارتك. قال: وهذا الإمام النووي يقول: هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. جماهير العلماء على أن الأشياء تبقى على ما كانت عليه حتى يتيقن خلافها، حتى يتيقن خلافها. أنت يقينا متوضي وشاكك أحدثت أم لا، يبقى أنت إيه متوضي. أنت محدث ولكن شكيت اتوضيت بعد الحدث ولا حدث ولا لا، يبقى انت ايه يبقى انت محدث. هذا مذهب جماهير العلماء. قال: فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة، او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث. هذا الفقه يا اخواني بيحمي الانسان بفضل الله من المرض القاتل، مرض الوسواس. مرض الوسوسة هذا والعياذ بالله ابتلي به بعض الحبايب عافاهم الله، مرض خطير. النجاة منه بالفقه، النجاة منه بالفقه. الأصل في الأشياء البقاء على ما كانت عليه. أنا متوضي شكي أحدثت ولا، أنا متوضي. المصلية قدامي نظيفة إيه دي بطهرة، ما تقولش بقى إيه يمكن الواد عمل عليها يمكن ما عملش عليها. أنت ما تفتحش على نفسك باب الإيه الوساوس، لأنه الشيطان لعنه الله مقصده أن يصدك عن ذكر الله عن الصلاة. فأنت لو فتحت ببدع نفسك، بدل ما تتوضى مرة هتوضى مرتين، بدل ما تتوضى مرتين هتتوضى خمسة، وفي الآخر تصيب الصلاة تنزل تصيب الصلاة. فالفقه في الدين مطلوب، من يريد له بخيرا يفقهه في الدين. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره وشك أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبينا المراد اليقين وليس حقيقة الصوت ولا حقيقة الريح. قال: وفيه دليل واضح على أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع. قال الترمذي وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء من حدث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا قول جماهير العلماء أنه لا يجب على المتوضئ الوضوء بالشك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا مسألة دقيقة تخص النساء والعلم بها أيضا مطلوب، ليبلغ الرجل نساء بيته الزوجة والبنات. أيوة، قال ابن المبارك، ده من الترمذي بينقل عن المبارك، قال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. شوف ابن المبارك بقى ايه، عايزك تقطع باب الشك والوسوسة خالص، انت تقدر تحلف انك انت احدثت؟ ما اقدرش، انا مش متأكد. خلاص يبقى انت ايه، يبقى انت متوضئ. الجملة الثانية بقى من كلام ابن المبارك قال اذا خرج من قبل المرأة، إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب الوضوء. يبقى ابن المبارك بيدي مسألة فقهية يعني يمكن لم نسمع بها من قبل أو سمعنا قليلا. إذا خرج الريح من قبل المرأة، احنا عندنا الريح يخرج من الدبر في الرجال والنساء. ابن المبارك يقول طب لو خرج الريح من قبل المرأة، ابن المبارك يقول عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق أن خروج الريح من قبل المرأة كخروجه من الدبر ينقض الوضوء. وقالت الحنفية والمالكية وفي رواية عند الحنابلة لا يكون الريح من قبل المرأة حدثا ولا ينتقض به الوضوء لأنه ليس في الحقيقة ريحا. الريح الذي يخرج أحيانا من قبل المرأة ليس في الحقيقة ريحا. هذا مذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، قالوا خروج الريح من قبل المرأة لا يعد ريحا ولا ينقض الوضوء. وبهذا أفتى العلماء المعاصرون، وبهذا أفتى العلماء المعاصرون. يبقى الراجح في المسألة التي ذكرها ابن المبارك رحمه الله أن خروج الريح من قبل المرأة لا ينقض الايه، لا ينقض الوضوء. يبقى من نواقض الوضوء الحدث ما يخرج من السبيلين من غائط أو بول أو ريح، ده إيه؟ من نواقض الوضوء. ولابد في الحدث اللي هو دون البول والغائط من الإيه؟ من اليقين. قال باب الوضوء من القبلة، إذا قبل الرجل امرأته، مش بس ايه لمسها بيديه كده. كان زمان ست وستك الله يرحم الجميع لما كانت تعمل الشاي وتدوله الكوباية تفضل يقولها حطها بعيد عنك عشان انا متوضي، خايف ايه وهي بياخد الكوباية ايده ايه تلمسها يبقى انتقد الوضوء. حكم لمس المرأة، ونعني بالمرأة الزوجة، ليس لنا في الأجانب، ليس لنا في لمس الايه إلى جانب، عاصمنا الله وإياكم. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء قلنا يا رسول ألا تصافحنا، أنت لما تبيع الرجال بتمسك إيد الرجل كده وتبيعه، ألا تصافحنا؟ قال لا، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. يبقى لما نقول لمس المرأة يعني إيه؟ أعني امرأتك يعني. أيوة، لكن الأجنبية ديت طبعا إياك 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 إياك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن القبلة من اللمس، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة ولم يتوضأ. قال: وإلى هذا ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس وأبو حنيفة وسفيان الثوري. وذكر الشارح بعض الأحاديث التي كانت عائشة رضي الله عنها منها تلمس النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو يلمسها في الصلاة، وكان لا يخرج من الصلاة. منها ما قالته عائشة في مروات مسلم وغيره، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. كان النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة عائشة نائما معها، وطبعا ما كانش فيه لمض بتنجد بالليل. كان عليه الصلاة والسلام يوصي بإطفاء السراج، لأن كانت اللمبة الجلب بتاع الزمان دي انتوا عارفينها دي، ها، فمشاكلها كتيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا نمتم فأطفئوا هذه النار فإنها عدو لكم. فكانوا بإيه اللمبة دي بإيه بيطفوها بالليل، يبقى الدنيا ظلمة. فعائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام معها في فراشها، بتحسس ما لقتوش، الدنيا ظلمة، قامت تدور عليه عليه الصلاة والسلام. قالت: فوضعت يدي على باطن قدميه هو في المسجد، يعني هو بيصلي في البيت، مش في ايه كل مكان تسجد فيه هو ايه هو مسجدك ايام، يبقى كان بيصلي وايديها لمست ايه باطن قدميه واستمر في ايه في صلاته، حصل اللمسه ولم ينتقل الوضوء. حديث اخر رواه الشيخان عن عائشه ايضا، قالت: كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هي نايمة مديدة رجليها في القبلة، فكان لما يجوز يغمزها تنشيل رجليها، لما يقف تمد رجليها، ولما يجوز يغمزها. فحصل اللمس هو في الصلاة ولم يعده ناقضا. قال: وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن في القبلة وضوءا. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا الذين قالوا إن اللمس ينقل الوضوء بعموم قوله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. لكن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه فسر اللمس بأنه الجماع، وليس مجرد لمس الإيه؟ لمس البشرة، وليس مجرد لمس البشرة، لا باليد ولا بالقدم ولا بالقبلة. يبقى إذن لمس الرجل زوجه وهما متوضئان لا يبطل الوضوء سواء بالقبلة أو غيرها. طيب، قال: باب الوضوء من مس الذكر. إذا لمس الإنسان زوجته بيده أو قبلها لا ينقض. طيب، إذا مس ذكره وهو متوضئ فهل ينتقض وضوء أم لا؟ قال: باب الوضوء من مس الذكر. عن عبد الله ابن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا ما يكون منه وضوء، يعني إيه الأشياء التي توجب الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر، يعني يجب الوضوء من كذا ومن كذا ومن كذا ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. جماعة بقى طلاب علم بتدرسوا بيذكروا إيه اللي بينقض الوضوء. فمروان قال: ينقض كذا وكذا وإيه ومس الذكر. عروة قال: ما علمت ذلك، ما علمت أن مس الذكر ينقض. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث بسرة. وأورد بعد ذلك قال: باب الرخصة في ذلك. عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ فهذا الحديث حديث طلق بن علي في رخصة في أن يمس الرجل ذكره ولا ينقض الوضوء. وحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. ذهب كثير من العلماء إلى حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وذهب بعضهم إلى حديث علي هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه، يعني هذا العضو زي إيدك وزي رجلك، لما تمس إيدك ورجلك ما فيش شيء، وكذلك لما تمس ذكرك ما فيش شيء. فقال بعضهم بنقض الوضوء وقال بعضهم بعدم النقض. والجمع دائما بين الأحاديث المتعارضة أولى ما دام يمكن الجمع، فالجمع أولى من ادعاء النسخ. الجمع بين الأحاديث المتعارضة دائما ما أمكن أولى، لأنك أنت لما تجمع بين الحديثين عملت بهما، لكن لما تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ يبقى أنت عملت بإيه؟ بواحد بس. فإمكان الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي كما قال العلماء أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، لأن وجود الشهوة في هذا العضو تخليه يختلف عن باقي أعضاء البدن. هل هو إلا بضعة منك؟ لا، في وجود الشهوة يبقى ليس كسائر الأعضاء، لكن عند غياب الشهوة يبقى هل هو إلا بضعة منك. فهذا هو الجمع بين الحديثين، أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، ومن غير الشهوة لا ينقض الوضوء. وبكده احنا عملنا بالحديثين، ومعروف ان مرب المس المس المباشر بلا حاجز، فمسك نفسك من فوق الثياب لا يضر، وانت اغتسلت وبتنشف نفسك وبالفوطة حطيت الفوطة عليك ونشفت نفسك ما يضرش، ها؟ لكن الكلام في المس بدون حائل، بدون حائل. المس بحائل ما فيهوش مشكلة، لكن المس بدون حائل يفرق بين الشهوة وعدمها، وهذا أمر لا يخفى على على إنسان. يبقى تكلمنا من نواقض الوضوء الحدث ما خرج من السبيلين، وتكلمنا عن مس الذكر. قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. إذا أكلت لحم جمل، هل انتقض وضوءك أم لا؟ قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. قال الشارح رحمه الله الحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء، أكل لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء، وذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. واحتج هؤلاء الذين يقولون أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء بحديث جابر ابن سمرة والبراء، قال أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء. قال النووي رحمه الله وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. الإمام النووي رحمه الله مذهبه شافعي ولكنه إمام مجتهد وليس مقلدا، إنه إمام إيه؟ مجتهد وليس مقلدا، يعني يدور مع الدليل حيث يدار. هو شافعي لكن الشافعي رحمه الله قال كما قال غير الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث هو مذهبي، لأن مش كل إمام أحاط بكل الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوصى كل منهم إذا صح الحديث، إذا بلغكم حديث صحيح خالفته أنا اتركوا قولي وخذوا بليه بالحديث. فالإمام النووي شافعي المذهب، ومذهب الشافعي أن لحم الإبل أكل لحم الإبل لا ينقض، لكن الإمام النووي لأنه إمام متحرر مش مقلد بيقول هذا الحديث اللي هو حديث مذهب أحمد اللي هو خلاف إمامه مذهب أحمد ومن فقه أقوى دليلا، لأن في حديثين خلاص، في حديثين ما خلاص انتهين، حديث واحد يكفي، وهذا في حديثان أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهم معذورون في مخالفتهم لعدم بلوغهم ليه الحديث، لعدم بلوغ الحديث إياهم. أيوة، الذين قالوا أن لحم الإبل لا ينقض معذورون بأن الحديث لم يبلغهم، ولو بلغهم ما خالفوا، ولو بلغهم ما خالفوا، ما كان الإمام من أئمة المسلمين يبلغ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرده أبدا، هو إما الحديث لم يبلغ أو بلغه من طريق ضعيف أو تأوله على غير ما ما ظهر لغيره منه، فهو معذور على كل حال، لكن لما يصح عند الإنسان الحديث يقبله كما فعل الإمام النووي رحمه الله. إذن الحجة في إن لحم الإبل ينقض الوضوء هو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال توضأ منها. أما الحدوتة بتاع الزمان اللي كان الناس بيقولوها لما يتكلموا على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، يقول لك أسي سيدنا والسلام كان إنسان مؤدب وذوق، هو كان قاعد في مجلس فشم ريحا فأحدث واحد من الناس، لا بد أن يكون واحد أحدث، فما ردش إيه أن يحرجه، فقال إيه من أكل لحم الجزور فليتوضأ، عشان اثنين ثلاثة يقوموا ويقوم المحدث ايه يشجع ويقوم كمان معاهم. هذا كلام من اين؟ لا اصل له، لا اصل له. الاصل عندنا توضأوا منها. لما نتوضأ من الحمل قال توضأوا منها. قال نتوضأ من حمل الغنم قال لا، لا توضأوا منها، مش واجب عليك. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فمن المواضع، من المواضع والمواطن التي نهينا عن الصلاة فيها مبارك الإبل. ها المبارك الإبل هي الزريبة بتاعت الجمال، زريبة الجمال يعني، ها المكان اللي بتبرك فيه وتقعد فيه. فما تجيش انت في زيت الجمال وايه وتصلي. قال انا من الشياطين. ليه؟ لان الجمل لو عمل كده او كده هيشغلك، هيشغلك ويمكن قطعت الصلاة. لو ان الجمل قطع الحبل وطلع جاني هتلاقيه انت ايه بدون وعي بتجري ايه بتجري ورا. فقال لا تصلوا فيها. اما قال سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال صلوا فيها فانها بركة، فانها بركة. فوصف الغنم بالبركة عليه الصلاة والسلام، وقد وصى باتخاذها فقال اتخذوا الغنم فإنها بركة، اتخذوا الغنم فإنها بركة. نعم. وفي الصلاة في مواطن الغنم فيها دليل كما ذكر الشارع على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. لما هتصلي في زريبة الغنم، هذه الزريبة ممكن تصلي بدون فرشة بدون سجادة، هتبقى هي طاهرة. فروث وبول ما يؤكل لحمه طاهران، بول وروث ما يؤكل لحمه ايه طاهران. وأنتم لا يخفى عليكم قصة العرانيين لما جم المدينة وأسلموا وبعدين أصابهم المرض، فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يخرجوا إليه إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها، ويشربوا من إيه من ألبانها وأبوالها، من ألبانها وأبوالها. فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وعدوا شفاء، ولو كان نجسا ما أذنهم في إيه في شربه، ولا يكون شفاء ما جعل الله تعالى شفاء أمتي فيما حرم عليها. فأبول وروث ما يؤكل لحمه طاهران، بمعنى إن لو أصابك شيء منها، لو أصاب بدنك أو ثوبك شيء منها وصليت أنت مش مشكلة عليك، إنما تغسل فقط نظافة ولا تغسل إيه تطهيرا من نجاسة. قال باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. لو واحد كده ايه مسك اللحمة كده وغسلها، مسك اللحمة وغسلها، اللحمة النيء اول ما جاء من الجزار غسلها. ايوه. هل مس اللحم النيء ده حتى لو كان لحم جمل ينقض الوضوء؟ قال الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. عن عطاء ابن يزيد الليثي قال هلال لا أعلم إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب عمرو أوله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة. اسمع كده وشوف عليه الصلاة والسلام خبرته وذكاءه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى، تنحى حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. مر بغلام صبي صغير بيسلخ إيه دبح شاه بإيه وبعد بيسلخها فمش عارف، فقال ابعد كده خليك أنا إيه أتوضأ، وجي ضارب ايده عليه الصلاة والسلام بين الجلد وبين ايه بين اللحم حتى غاصت الى ايه الى ابطه، ايده دخلت في الايه الجلد واللحم كده. ثم اخرجها ولم ايه ولم يتوضأ. فده دليل على ان الايه مس اللحم النيء لا ينقض الوضوء، مس اللحم اللي لا ينقض. قال باب ترك الوضوء من مس الميتة. ممكن واحد يقول ده بايه، ده لحم مذبوح يبقى طاهر. طب انا لو مسيت ميتة، لو مسيت ميتة حاجة ميتة ومسكتها كده ورميتها، مسكتها، مس الميتة حكمه ايه؟ قال عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا ما رغبنا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ها؟ الجدي الميت ده اللي انتم مش راضين تشتروه بدرهم، ها؟ الدنيا كلها أهون على الله من هوان هذا الجدي عليك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسك ودن الجدي الميت، يبقى مس لحما ميتا ولم يتوضأ. وفي هذا قدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.